دعونا نتخيل سيناريو غريب بعض الشيء: الدخول إلى متجر ضخم للإلكترونيات وتعبئة عربة التسوق بأحدث الشاشات وأجهزة الصوت وربما حاسوب محمول عالي الأداء، ثم عند الوصول إلى صندوق الدفع يبتسم البائع ويقول: لقد دفع أحدهم الحساب بالكامل عند الباب، تفضل، كل هذا لك.
يعني في العالم المادي هذا المشهد إما ضرب من الخيال أو ربما بداية لعملية احتيال معقدة جدا.
بالضبط، ولكن في عالم ألعاب الفيديو وتحديدا في هذا الشهر مايو من عام 2026، هذا هو الواقع المالي الفعلي. نحن نقف أمام لحظة تاريخية في مشهد اشتراكات الألعاب، حيث تتجاوز قيمة الألعاب المتاحة عبر هذه المنصات حاجز 300 دولار في شهر واحد فقط.
هو مشهد يقلب الموازين الاقتصادية رأساً على عقب. لم يعد الأمر مقتصراً على عروض ترويجية للتخلص من الألعاب القديمة. نحن نراقب تنافساً شرساً، بل وحرب استنزاف حقيقية بين أكبر الكيانات في الترفيه.
100%. كل شركة تلقي بأثقل أوراقها للحصول على الانتباه والوقت. طيب، دعنا نفكك هذا المشهد. المصدر الذي نعتمد عليه في تحليلنا اليوم هو الدليل الشامل للألعاب المجانية لشهر مايو 2026. المهمة هنا هي استخراج الخلاصة، وكيف يمكن لأي شخص تحقيق أقصى استفادة دون الغرق في بحر الاشتراكات.
ممتاز، من أين سنبدأ إذن؟
سنبدأ من تشكيلة بلاي ستيشن بلس لشهر مايو. الدليل يشير إلى استراتيجية تبدو وكأنها بوفين متنوع. لدينا ثلاث ألعاب أساسية متاحة بدءا من الخامس من مايو بقيمة إجمالية تبلغ 154 دولارا و97 سنتا مقابل اشتراك أساسي ب$9.99 سنتا.
وقبل الغوص في ذلك، هناك نقطة صغيرة في الدليل يجب التذكير بها: ضرورة إضافة ألعاب شهر أبريل مثل Lords of the Fallen إلى المكتبة قبل الرابع من مايو.
صحيح، لأن طبيعة هذه الخدمات تعاقب من ينسى التفعيل. على كل حال، نعود لتشكيلة مايو. لدينا اللعبة الرياضية الضخمة eSports FC66 ولعبة الأكشن المعقدة Wuchang Fallen Feathers واللعبة الفنية Nine Souls.
تشكيلة مثيرة للاهتمام وتستهدف أذواقاً مختلفة تماماً.
جداً، والملاحظ هنا لعبة بحجم FC26 التي تضم أكثر من 20,000 لاعب حقيقي و750 نادية ونمطي لعب واقعي وتنافسي، وتأتي مع حزمة أيكونز حصرية تصل للخدمة بعد 6 أشهر فقط من إطلاقها في سبتمبر 2025. هل هذا استعراض قوة من سوني أم حاجة ماسة لجذب مشتركين جدد بأي ثمن؟
شوف، ما يثير الاهتمام هنا هو أن الأمر يتجاوز فكرة القوة أو اليأس. نحن ننظر إلى تطبيق مبدأ حصان طروادة. اللعبة صدرت منذ 6 أشهر، ومبيعاتها المباشرة غالباً انخفضت.
تقصدين أن اللعبة الأساسية أصبحت بلا قيمة لهم؟
بالضبط، اللعبة انخفضت قيمتها المباشرة إلى الصفر بالنسبة لهم. بإدخالها لخدمة الاشتراك مع حزمة حصرية، سوني وإي إيه تقومان بتوزيع واجهة متجر رقمية على ملايين الأجهزة. المنتج الحقيقي الآن هو العملات الافتراضية داخل اللعبة والمشتريات الصغيرة التي سيقوم بها هؤلاء اللاعبون الجدد.
يا سلام، هذا يفسر وجود اللعبة كطبق رئيسي للجمهور الواسع. لكن ماذا عن لعبة Wuchang؟ الدليل يصفها بأنها حصرية لجهاز بلاي ستيشن 5 ومن نوع سولز لايك. ولتوضيح هذا التصنيف، هي الألعاب التي تعتمد على التحدي القاسي والموت المتكرر.
نعم، بيئات لا ترحم وتتطلب صبرا هائلا.
تماما، اللعبة تضعك في دور محاربة قرصنة في سلالة مينغ الصينية، لكن ما لفت انتباهي في الدليل هو ظاهرة التريش أو فيذرينغ، هذا الطاعون الذي يحول البشر لوحوش يتم استخدامه كآلية قتال وليس مجرد قصة.
وهذا تحديدا ما يجعل هذا التصميم استثنائيا. في الألعاب العادية المرض ينقص من الصحة وينتهي الأمر، لكن هنا التريش يمثل طفرة تتطور أثناء القتال. كلما اقتربت الشخصية من التحول لوحش بسبب المرض، أصبحت هجماتها أكثر وحشية وتدميرا.
لكن دفاعاتها تنخفض، أليس كذلك؟
100%، تنخفض بشكل مرعب. هذا يخلق ميكانيكية المخاطرة مقابل المكافأة. هل تستسلم للمرض لتقضي على الزعيم بضربات قوية وتخاطر بالموت السريع؟ أم تحافظ على بشريتك؟ هذا العمق مع الأساطير الصينية يمثل خروجاً منعشاً عن الأجواء المعتادة.
وإذا كان هذا التحدي غير كافي، فالحلوى في هذا البوفيه هي لعبة ناين سولز، لعبة مترويدفانيا مرسومة يدوياً ومبنية على الأساطير الطاوية. الدليل يذكر أن نظام القتال مبني بالكامل على صد الهجمات الدقيق، مستلهماً صراحة من لعبة سكيرو.
تحويل ميكانيكية الصد من بيئة ثلاثية الأبعاد كما في سكيرو إلى بيئة ثنائية الأبعاد في ناين سولز يغير طبيعة التحدي بالكامل.
كيف يعني؟ المساحة أقل؟
بالضبط. في الأبعاد الثلاثية يمكن التراجع أو الالتفاف. في الأبعاد الثنائية المساحة محدودة جداً، الأمر يصبح أقرب إلى لعبة إيقاع موسيقية تعتمد كلياً على الذاكرة العضلية لصد الهجوم في جزء من الثانية.
تشكيلة مصممة بذكاء شديد لتغطي الجميع. طيب، بالانتقال إلى الجبهة الأخرى، يبدو أن مايكروسوفت عبر خدمة أكس بوكس جيم باس تتبنى هجوماً مضاداً يعتمد على سحر إطلاقات اليوم الأول. الدليل يسلط الضوء على تخفيضات ملحوظة في أسعار أبريل 2026. فئة ألتيميت انخفضت إلى 22 دولاراً و99 سنتا، وفئة الحاسب إلى 13 دولاراً و99 سنتا.
هذه التخفيضات لم تأتي من فراغ، هناك تنازل كبير مقابلها.
نعم، وهنا التحدي الحقيقي. الدليل يذكر بصراحة أن ألعاب كول أوف ديوتي الجديدة لن تتوفر في اليوم الأول بعد الآن، بل ستتأخر لعام كامل. أليس هذا تراجعاً هائلاً وتضحية ضخمة جداً؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى ولغة الأرقام، سنجد التبرير. توفير لعبة تكلف مئات الملايين ضمن اشتراك شهري منذ اليوم الأول كان يخلق فجوة إيرادات ضخمة. ما فعلته مايكروسوفت هو إعادة توجيه الميزانية لضمان استمرارية صفقات أخرى.
تقصدين ألعاب شهر مايو؟
نعم، تشكيلة مايو تعوض ذلك بقوة. يتم تقديم لعبتين من العيار الثقيل في اليوم الأول. هذا يعني أن المشترك يحصل على ما يتجاوز 110 دولاراً من لعبتين فقط، وهذا يعادل 5 أشهر من قيمة الاشتراك.
اللعبتان هما سابونوتيكا 2 في 14 من مايو بقيمة 40 دولاراً، وفورزا هورايزون 6 في 19 من مايو بقيمة 70 دولاراً. الجيم باس يتصرف هنا وكأنه دار سينما قررت فجأة عرض أضخم أفلام الصيف في قاعات آيماكس بنفس سعر التذكرة العادية.
وتشبيه الآيماكس دقيق جداً هنا، خاصة مع فورزا هورايزون 6. اللعبة تأتي بدعم للشاشات العريضة وإطارات غير محدودة للحواسيب، لكن الأهم هو توفرها عبر تقنية اللعب السحابي.
هذه نقطة محورية.
نعم، توفر لعبة بهذه الضخامة الرسومية عبر السحابة يكسر الحاجز التقني الأكبر، وهو العتاد. اللعب السحابي يغير قواعد اللعبة للوصول المفتوح. المعالجة لا تحدث في جهازك، بل في خوادم ضخمة تبعد مئات الأميال وتبث لك كفيديو تفاعلي.
يعني أي شاشة ذكية متصلة بإنترنت سريع تصبح منصة ألعاب خارقة.
صحيح. وبالنسبة للعبة سابنوتيكا 2، نجاحها ينبع من قدرتها على مزج الرعب بالجمال. الخوف هنا من الضغط النفسي. البيئة تحت المحيط الفضائي تزداد عداء كلما غصت أعمق. تقديم هاتين التجربتين يعوض فعلاً غياب كول أوف ديوتي.
استراتيجيات مذهلة للوصول السريع، لكن كل هذا يفتح باب قلق متزايد بين اللاعبين. قلق الإيجار. بمجرد أن تتوقف عن الدفع تختفي كل هذه الألعاب. ماذا لو أراد المرء امتلاك الألعاب للأبد وبدون تكلفة إضافية؟ الدليل ينقلنا مباشرة إلى قطاع الحواسيب الشخصية.
وهذا الملاذ الآمن يتمثل في متجر إيبك جيمز ومنصة أمازون برايم جيمينج.
متجر إيبك يقدم ألعاباً مجانية تماماً بلا اشتراك منذ عام 2018. في 7 مايو تتوفر لعبة الألغاز أرنجر ولعبة الاسترخاء تراش جوبلين. يجب إضافتها خلال أسبوع لتصبح ملكاً دائماً.
لعبة أرنجر تحديداً تملك ميكانيكية عبقرية. في العادة البطل يتحرك في العالم، لكن في هذه اللعبة الشخصية لا تخطو خطوة.
كيف تتحرك إذن؟
عندما تعطي أمر التحرك ينزلق صف أو عمود كامل من العالم نفسه كأنه أحجية انزلاقية حية
أو مكعب روبيك مسطح.
يا سلام، هذا يقلب مفاهيم الاستكشاف رأساً على عقب.
تماماً. أما لعبة تراش جوبلين فهي لعبة استرخاء لتنظيف وجمع الأشياء المتروكة، تفسر لنا سبب الانفجار في شعبية الألعاب المريحة مؤخراً.
طيب، بالحديث عن الألعاب المجانية نأتي لأمازون برايم جيمينج. الدليل يوضح أنها مدمجة ضمن اشتراك برايم البالغ $14.99، وتقدم أكثر من 10 ألعاب للحاسوب في مايو. الألعاب تبقى ملكاً حتى لو تم إلغاء الاشتراك. بصراحة أستغرب لماذا يتجاهل الكثير من الناس خدمة أمازون هذه. الأمر يشبه العثور على ورقة نقدية بقيمة $50 في جيب معطف ترتديه كل يوم.
هو فعلا كنز مخفي، وأهم ما يميزه هو مبدأه الصديق للمستهلك. الدليل يسلط الضوء على توفير ألعاب خالية من إدارة الحقوق الرقمية أو DRM Free عبر منصة جوج.
تقصدين غياب برمجيات المراقبة التي تتطلب اتصالاً بالإنترنت لتتأكد من النسخة؟
بالضبط، الألعاب الخالية من DRM تضمن استقلالية تامة. تحمل اللعبة، تحتفظ بها في قرص صلب، وتلعبها بعد 20 عاماً حتى لو أغلقت أمازون نفسها. هذا هو التملك الحقيقي، إلى جانب مكافآت لألعاب مباشرة مثل League of Legends وفورتنايت.
هذا يقودنا إلى نقطة أخرى مهمة. المنصات السابقة تتنافس على ميزانيات ضخمة، تعقيدات ومفاهيم مليئة بالتفاصيل. لكن ماذا عن الجمهور الذي يبحث عن بيئة آمنة وهادئة تماماً؟ القسم الرابع من الدليل يأخذنا إلى الملاذ الآمن للعائلات، أبل أركيد.
وهذه زاوية مختلفة تماماً في سوق الاشتراكات.
الخدمة تأتي بسعر $6.99 شهرياً، وتدعم المشاركة العائلية حتى 6 أفراد، مع أكثر من 200 لعبة. في 7 مايو سيتم إضافة لعبة نيك جونيور ريبلاي، التي تضم شخصيات كلاسيكية مثل دورا وسلاحف النينجا في أكثر من 50 لعبة مصغرة. لكن هل يمكن حقاً لخدمة ألعاب للهواتف والأجهزة اللوحية بهذا السعر البسيط أن تقيأ في نفس ساحة النقاش مع منصات تقدم ألعاباً قيمتها تفوق $150؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول بيئة اللعب بحد ذاتها. القيمة هنا لا تقاس بقوة الجرافيكس أو حجم اللعبة، بل تقاس براحة البال.
راحة البال من أي ناحية؟
الدليل يؤكد على الميزة الأساسية لأبل أركيد، غياب تام للإعلانات والمشتريات داخل التطبيق في ألعاب الهواتف العادية، المشتريات بالخطأ والإعلانات المزعجة أو غير اللائقة تشكل كابوساً للآباء.
صحيح، طفل يلعب بدورة وفجأة يضغط على إعلان ويشتري عملات $100.
بالضبط، ضمان عدم حدوث هذا هو أمر لا يقدر بثمن للعائلات. هذا يضع الخدمة في صدارة فئة القيمة العائلية، لأنها تحمي المشتركين من استغلال الأنماط المظلمة في التصميم.
استعراض مذهل للخيارات. كخلاصة سريعة، مايو 2026 يقدم خيارات مثالية للجميع. بلايستيشن 5 يقدم التنوع والقيمة التراكمية. جيم باس يسيطر على إصدارات اليوم الأول والحوسبة السحابية. إيبك يعطي بسخاء مجاني تام، وبرايم يقدم الملكية الدائمة، بينما أبل تحمل عائلات.
وفهم هذا الدليل يعطي أي مهتم بصلة دقيقة. لا حاجة للوقوع في فخ الاشتراك في كل شيء. اختاروا ما يناسب ميزانيتك وجهازك.
ولكن قبل أن نختتم هذه الجلسة، هناك فكرة استفزازية تخطر بالبال. بينما تدربنا هذه الخدمات على توقع الحصول على ألعاب ضخمة جداً مقابل بضعة دولارات شهرياً، ماذا سيحدث لمفهومنا لقيمة اللعبة بحد ذاتها؟
نقطة عميقة جداً. يعني إذا انفجرت فقاعة الاشتراكات هذه يوماً ما، هل سنكون قادرين نفسياً على العودة لدفع $70 كاملة للعبة واحدة مجدداً؟ أم أن نظرتنا للفن الرقمي وقيمته قد تغيرت للأبد؟
سؤال يترك الكثير للتفكير فيه. نحن لسنا مجرد نستهلك ألعاباً، بل نحن جزء من تحول نفسي واقتصادي ضخم. شكراً لكل من رافقنا في هذا التحليل العميق، ونترككم مع هذا التساؤل المفتوح.